بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة: الشعبذة حرام بلا خلاف. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة العاشرة في السحر، ونشرع في المسألة الحادية عشر في الشعبذة. لا شك ولا ريب في حرمة الشعبذة أو الشعوذة، والمراد بها الحركة الخفيفة والسريعة. استدل المصنف على التحريم بأربعة أدلة قابلة للمناقشة بإجماعها. الدليل الأول الإجماع، وفيه أنه محتمل المدركية فيسقط عن الاعتبار. والدليل الثاني أنه من اللهو والباطل، وفيه ليس كل لهو وباطل محرم، وإنما هناك عناوين خاصة ومحددة من اللهو قد حرمت في الشريعة. والدليل الثالث دخول الشعوذة في السحر في رواية الاحتجاج المتقدمة، وفيه أن رواية الاحتجاج مرسلة ضعيفة السند فتسقط عن الاعتبار. الدليل الرابع دخول الشعوذة في تعريف السحر على بعض التعاريف المتقدمة كشهادة المجلسي رحمه الله، حيث جعل الحركة الخفيفة قسما رابعا من أقسام السحر، وفيه لا عبرة بشهادة المجلسي فإنه من المتأخرين، ومثل هذه الشهادة شهادة حدسية لا حسية، ليس لها أي اعتبار. النتيجة النهائية الأدلة الأربعة التي أقامها الشيخ الأنصاري على حرمة الشعبذة قابلة للتأمل، لكن يمكن أن يقال أن إطلاقات روايات السحر تشملها، والاحتياط حسن على كل حال. نقرأ هذا المقدار: الشعبذة حرام بلا خلاف. المقام الأول تعريف الشعوذة، المقام الثاني الأدلة التي تقام عليها. المقام الأول وهي الحركة السريعة، بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه. يعمل هكذا، تتصور أن طائر يطير ولا في طائر يطير ولا. كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلتان لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات، تأخذ شعلة وتعملها حركة دائرية، تتصور أنها دائرة مع أنها لا شيء واحد، لكن نتيجة الحركة السريعة. الآن يتكلم في المقام الثاني الأدلة على حرمة الشعبذة، ويدل على الحرمة بعد الإجماع هذا الدليل الأول، وهو محتمل المدركية فيسقط عن الاعتبار، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو، وفيه ليس كل لهو محرم. ثالث دخوله يعني الشعبذة في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج وهي ضعيفة السنة. المنجبر وهنها بالإجماع المحكي الذي حكاه العلامة وجواهر وغير ذلك. خب هذه الرواية لا تنجبر، إذ أن كسر الضار ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر كما يقول المحقق الأصفهاني في أرجوزته. عموما احنا مو الان كلاف الارجوزه ومصيبه الزارع عليه السلام، احنا هذا الاجماع ما دام هو محتمل المدركيه لا يجبر ضعف الروايه. ثالث الرابع دليل الرابع وفي بعض التعاريف المتقدمه مثل تعريف صاحب البحار للسحر ما يشملها وذكر القسم الرابع. هذا تمام الكلام في المسألة 11 شعوذة، لأن الأنصاف أنه ليس ببعيد أن إطلاق الروايات يشمل هذا العنوان. المسألة 12 الغش حرام بلا خلاف. يقع الكلام في تحديد مصداق الغش، ما المراد بالغش في بحوث دقيقة وعميقة. الآن بداية الدرس سهل، بعد ذلك المطالب تكون دقيقة في تحديد عنوان الغش. الروايات الدالة على حرمة الغش متواترة، مطلق الغش يشمل حتى الغش في الامتحانات والبراشيم وغيره يشمل عنوان الغش. يبقى الكلام ما المراد بالغش، هل المراد بالغش هو مطلق ما خفي ولو كان ظاهرا؟ يعني افترض الآن في الامتحان واحد يغش الكل يدري عنه، لكن هذا الأستاذ لو تنطبق الدنيا على الأرض ما يلتفت، واضح ولا؟ يعني احيانا واحد يبيع بضاعه الكل اللي يشوفه يعرف ان هي مغشوشه حتى لو لم يتكلم، لكن في واحد ما يلتفت، فهل البيع عليه يصدق عليه هنا عنوان الغش او لا؟ او لا المراد بالغش التلبيس، ايقاع اللبس، يعني الشيء الخفي الذي لا يشخص. هذا سياتي ان شاء الله. اليوم نقرأ الروايات، روايات كثيرة نقرأها، يلا نقرأها. الغش حرام بلا خلاف والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة ليس من المسلمين من غشهم. تقريب الاستدلال إذا نفي عن المسلمين هذا يدل على أنه جرم عظيم، إذن حرام. وفي رواية العيون عيون أخبار الرضا بأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره من المكر والخداع. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله، الشيخ الصدوق له كتاب اسمه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. إذن هذه نظرة إلى خصوص البيع والشراء لا مطلق الغش. الرواية الأولى والثانية مطلقة. ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال ومن غشنا فليس منا. قالها ثلاثا، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق، الدقيق يعني ماذا؟ الحنطة، هذا حوله. ولذلك يقال لمن يدق الحنطة ماذا؟ دقاق، لأنه يدق الحنطة يعني يطحن الدقيق والحنطر. إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. يقولون ذاك الحج لما وصل إلى الاحتضار، لما وصل إلى، لا بأس بعد النكتة شوية تغير ونجاب، وصل إلى الاحتضار قال يا أم فلان إذا مت تزوجي بفلان. قالت عسى عمرك طويل يا حجي، ليش تفاول؟ قال الله يرضى له، أريد أغشبش مثل ما غشاني بالبقرة اللبانية. لا كيف التوهيم ذاك الزمن، وهنون يعني النساء وهنون الزوجات، فهذا يريد غشها بعد، شو تسوي؟ فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. هذا غشوا في أهله، يدعي أن غشوا في أهله، فمثل ما ذاك غشا في ماله البقرة يريد غش في أهله. وفي رواية هي مخلصة، لا تقول له عسى عمرك طويل مسك. وفي رواية سعد الإسكاف، هذه مهمة بتتكرر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعاما، ما أرى طعامك إلا طيبا. طبعا الطعام عند العرب ذاك الزمن يطلق على الدقيق والحبوب، أما الآن الطعام يعني الأكل، مطعم وغيره، فهناك الطعام الحبوبات. فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام، أن يدس يعني يدخل يده في الطعام، ففعل النبي صلى الله عليه وآله، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحب الطعام: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. واو إلى وسيدا. شنو ليش؟ شنو فيها في مقام النبي؟
أنه النبي في بداية هذا المقام في حلاته، لأنه ما يدري أن النبي ما يدري أنه مغشوف. تعب يا
أمك. خوف أنت تأجرنا إلى بحث في علم الغيب، هل النبي والأئمة يعلمون الغيب أو لا؟ وإذا علموا الغيب هم مطلقان أو لا؟ بعضهم يقول أنه لو أراد أن يعلم لعلم، يعني مو كل شيء يعلم، لكن إذا أراد أن يعلم يعلم. فهنا النبي عمل بالظاهر، لو أراد أن يعلم يعلم، لكن هو حكم بالظاهر. الله عز وجل قال له ادخل يدك. على كل قد يكون هذا وجه للتأمل لتفضلون به، لكن هذه الرواية شاهد على ماذا؟ رواية سعد الإسكاف، أنه قد يأتي إن شاء الله بحث، أنه التلبيس الذي لا يعلم إلا من صاحبه، سيأتي بعض مثلا كدس الماء في اللبن يعني الحليب، أحيانا لا يعلم إلا من صاحبه، من غير صاحبه ما يعرف. لكن هنا الحبوبات علمت حتى من غير صاحب الحبوبات، النبي حينما أدخل يده علم وانطبق عليه عنوان الغش. والوجه في ذلك الخفاء، أنه ظاهره خفي، يعني باطنه خفي يخفى على ظاهر الناس. ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي، يعني الإمام قال إلى موسى بن بكير: ألقه في البالوعة. أمر من الإمام ألقه، عاد سيأتي إن شاء الله من رجعها بتتكرر أدنى الرواية، حتى لا يباع بشيء فيه غش. يعني هنا ناظر إلى أنه لا يصلح أن يكون عوضا، هنا فيه غشون، فيه غشون جملة ابتدائية، الضمير لا يباع يعود إلى الدين، يعني كل ما هكذا فيه غشون لا يباع بدينار، يعني الشيء الذي فيه غش لا يباع، يعني لا يقابل. هذا سيستدل الشيء المغشوش هل يجب إتلافه أو لا، هذه مسألة. طبعا في مسائل كثيرة، المسألة الأولى ما هو الغش، مسألة ثانية لو وقع الغش هل يصح أن يقابل بعوض أو لا، ثالثا إذا لم يصح أن يقابل بعوض هل يجب إتلافه أو لا. يعني الدنانير المزورة في زماننا هذا مثل ذيك الأيام الدراهم والدنانير المغشوشة، هل يجوز إبقائها أو يجب إتلافها؟ واضح أو لا؟ هذا الرواية نستفيد منها الحكمين الأخرين، لا تجوز المعاوضة ويجب الإتلاف. قال وقوله فيه غشان جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار، يعني لا يباع الدينار بشيء فيه غشون، سر الرواية هكذا، لا يباع الدينار بشيء فيه غشون. وفي رواية هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال، ما المراد بالسابري؟ الثياب الرقيقة نسبة إلى بلد بلدة سابور أو إلى رجل اسمه سابور، واضح ولا؟ بياع السابري. فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل، مو بس البيع حتى في الزواج، بعض العوائل إذا تروح في بعض البلدان هكذا يقول لك تعال في الليل مو في النهار حتى يسدون عيونك بالمرأة، زين فتصير المقابلة انت ما تشوف شيء، ظلمة بعض الدول هم كهربة انقطع، فيا مولانا تجاعيد الوجه ومشاكل هذا كله ما تشوفه، تقول والله قمر، واضح ولا؟ يطلع النهار تشوفها لا مو قمر، نقط نقط ما نريد نعلق، فموجود هذا مو بعد بيع الدقيق. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، أحسن له يعني للطعام وأنفق له يعني أنفق للطعام، نحن نستخدم نقول ينفق، يعني شنو ينفق؟ يعني يباع بسرعة أكثر، وأنفق له وأنفق للطعام. هنا الإمام عليه السلام يقول هذا موجود، الخبارة يبل الخضرة، يقول أحيانا أنت تبتغي زيادة لأن هذا من تتبل الشيء يثقل ففي الميزان وزنه يزيد، يقول هذا مشكلة، وأحيانا لا، أحيانا أنت لمعالجة هذه الخضار تخليها نظرة للحفاظ عليها، هذا لا إشكال فيه. هنا السؤال ليس عن الخضرة، عن الطعام يعني الحبوبات. شو في رواية الحلبي، هذه الرواية الأولى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له للطعام وأنفق له للطعام أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك، إلا ذلك يعني إلا البلل بالله، ولا ينفقه غيره يعني ولا يباع، لا ينفقه لا ولا ينفقه غيره يعني غير البلل من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس. هذا الخطرة إذا أنت ما تخليها عليها ما يغض نظرة الجلود بعد ما أحد يشتريها منه تتعب فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، غش في زيادة في الوزن أو لإظهار أنها ما شاء الله طازجة. وروايته الأخرى، رواية الحلبي الأخرى الثانية، وهذه مهمة، ستأتي هذه جدا مهمة. قال سألت أبا عبد الله، هذه الرواية الآن نقرأها بعدين في الاستدلالات دائما سنرجع إليها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام، سعرهما بشيئين وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. هذا قد يستفاد منها أن العيب لا يعلم إلا من جهة البائع، لا يعلم إلا من جهة البائع. ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان، جرابان يعني ماذا؟ كيسان، جرابان من مسك، واحد من هذا المسك رطب واحد من هذا المسك شلو يابس، الرطب اشتروا اليابس ما حد اشترى، يجوز اخلى عليه شيء رطبة؟ الامام يقول لا، لا يجوز الا اذا تعلمه، لانه بيشتري على اساس انه رطب وهو غير رطب، صير غاش. ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان من مسك، احدهما احد المسكين رطب والاخر يابس، المسك الاخر، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى، ثمن بخس دراهم معدودة، ولا يزيدوني على ثمن الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه أجعله نديا رطبا؟ قال لا إلا أن تعلمهم. قال فنديته ثم علمتهم. قال لا بأس. الآن نتكلم في ظاهر الأخبار، ماذا يستفاد منها؟ ما المراد بالغش؟ المراد بالغش هو ماذا؟ ما يخفى، المزج بما يخفى، هذا ظاهر الرواية. يعني اللبن تضع فيه ماء وهذا يخفى. جيد، تارة نقول المزج بما يخفى، وتارة نقول البيع بما خفيه. لاحظ يا الفار، أحيانا أنت أهدوك لبن، هذا اللبن أنت عرفت أنه مغشوش مو أنت اللي مزجته، انت من جابه اليك لبن فيه ماء، لما تروح تبيعه مو انت اللي اخفيته، ما بحوله، وتارة انت اللي تخفي. القدر المتيقن من الغش هو ماذا؟ المزج بما هو اخفى، المزج بما يخفى. اما بيع ما خفي هل يجب أو لا يجب؟ هذا فيه كلام، ما بحوله. وأحيانا لا، العيب الظاهر لكن الذي يخفى على المشتري، هو عيب ظاهر الكل يشوفه لكن هذا المشتري أعمى أو لا مشغول بانه، هل يصدق في حقه عنوان الغش أو لا؟ واضح ولا؟ إذا العيب ظاهر هو ما تأمل، يعني ليس ببعيد أن عنوان الغش ما يصدق، لأن الغش هو ماذا؟ البيع بما يخفى، يعني لا يصدق البيع بما يخفى. قال ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى، الأنسب المزج بما يخفى، كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. وأما المزج والخلط غير ذلك، الطماطة خلي الخايس تحت أو خلي فيه حجارة أو خلي قراطيس وغيره قبلها بماء حتى يثقل الصندوق. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم. المزج والخلط بما لا يخفى يعني بالظاهر، واضح ولا؟ يعني يبيع لك مثلا حب الحنط حب الهريس مع حب الشعير، واضح يعني مخلوط ان حب شعير وحب حنطة. لك تشتري من هذا، ما يصير تقول غشيتني بيعتني على انه حنطة بأكمله او انه شعير بأكمله، الخلط واضح. واما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش اليه، ما يستقال عنوان الغش اصلا. كثير من الباعة يخلطون، يبيع الشاكليت يخلطها مع بصلاح نحن الكسكبال وخليها الى اخره الحبوبات، واضح ولا؟ الفستق والجوز يخلطونه. هنا في ايران شي يسمونه عجين، هذا بالعكس منوع عليك. جيد، ما الدليل على ان المزج بما لا يخفى لا يشمله عنوان الغش ليس بحرام؟ رواية صحيحة ابن مسلم نقراها. ويدل عليه أن الغش هو المزج بما يخفى، أما ما لا يخفى ما يصدق على عنوان الغش، مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة هي ظاهرة في المزج بما يخفى، مثل هذه الرواية للإمام النبي صلى الله عليه وآله وضع يده، رواية سعد الإسكار صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. واضح بعض. الآن نتكلم عن مقتضى هذه الرواية والرواية رواية سعد الإسكاف والرواية رواية الحلبي الثانية. قد يقال إن الغش لا يصدق إلا على العيب الخفي الذي لا يعلم إلا من جهة البائع. ترد هذه الدعوة برواية سعد الإسكاف، فإن العيب قد علم بوضع النبي صلى الله عليه وآله ليده في إيه؟ في ذلك الطعام. إذن الغش البيع بما يخفى مطلقان، سواء لم يعلن الخفاء إلا من جهة البائع أو من جهة غيره، واضح ولا؟ قال ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلب الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه كون الغش أو المزج مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. من هذه من أين استفدنا؟ قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس. إذن النظر المهم على النظرة العرفية، رؤية المتعاملين. وأما رواية الحلب الثانية صفحة 278 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من طعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، أن يبين هنيها تبين البائع لا خصوصية له، ما إلى خصوصية. المهم ما يصير عنوان غش المسلمين، فلو بين غيره وما صدق عنوان غش المسلمين لا بأس. وأما رواية سعد الإسكاف صفحة 276 واضح بعد، فأوحى الله عز وجل إلى أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا. هنا الذي كشف الخفاء النبي صلى الله عليه وآله وليس البائع. لكن إلا إذا حملنا الروايات على معنى أنه يقصد التلبيس، يعني قصد التلبيس والإيهام معتبر في صدق عنوان الغير. إذا قلنا يشترط قصد التلبيس ففي هذه الحالة يصدق عنوان الغير في صورة ما إذا قصد، يعني هذا اللي يبيع الحليب تارة هو يضع الماء في الحليب، هنا يجب عليه أن يبين، وتارة لا عند عامل جايب ماء هذا الماء وقع في الحليب، هو ما قصد التلبيس. هنا هل يجوز له أن يبيع الحليب من دون أن يعلن بناء على اعتبار قصد التلبيس؟ يجوز له. أو لا أهدي له، قال أنت تبيع حليب هذا هدية إليك، هذا الحليب تقدر تبيعه، هو خمير عرف أن هذا الحليب دس فيه الماء، يجوز إليه يبيع من دون أن يعلم أو لا؟ إذا قلنا قصد التلبيس معتبر ففي هذه الحالة لا يحرم عليه، لأنه لم يقصد التلبيس، جيء له بهدية أو سقط الماء فيه قهران. وأما إذا قلنا لا، ليس المدار على قصد التلبيس، المدار على تحقق الخفاء والامتزاج الذي يخفى على المشتري، هنا يجب عليه أن يعلم حتى لو وقع الماء قهران، وحتى لو أهدي إليه الحليب الممزوج بالماء، لأن المشتري بناء على أن هذا حليب خالص، لبن خالص، فبيع اللبن الممزوج إيهام له، فيصدق ماذا؟ البيع بما يخفى. واضح؟ قال إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث، سعد الإسكاف والحلب الثانية وصحيحة ابن مسلم، على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري، يعني التلبيس الإيهام على المشتري، هو عدم التفطن له، عدم التفطن أحيانا يتفطن، هو اللي يشتري منك بقى حليب مو تقشمر يفتهم، بس هو هم عنده مصلحة بعد، اشتري منك على أنه خالص وما يقول لك بعد، لكن إليه مصلحة، هي ما يصدق عنوان الغش. على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفطن له للتلبس، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة، سامح في الملاحظة، هذا ما يصدق عليه. جيد جيد. الضابط في الاغتشاش والخفاء ماذا؟ الضابط جهل الطرف الآخر، جهل المشتري، وبالتالي ما دام الجهل موجود تتحقق الحرمة، سواء الذي أوقع الخفاء البائع أو غير البائع، وبالتالي يشمل ما إذا وقع الماء قهران. قال ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله فعل البائع أو بغيره، يعني بغير فعل البائع، وهذا موجود واجد في السيارة، تارة هو يدعم وروح يصلحها، تارة ولده أو غيره يروح يدعم يكسر السيارة يصلحونا، يقولون تدري هذه الآن كترة خلنا نبيعها، ما يعلمون الطرف الآخر، سواء بفعلك أو بفعل الغير، ما دام هناك جهل بالنسبة إلى المشتري هذا غشهم. فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله فعل البائع أو بغيره بغير فعل البائع، فلو حصل اتفاقان، يعني حصل الاغتشاش اتفاقان، يعني من دون عن، مثل ماذا؟ لو وقع الماء في اللبن أو لغرض، عنده غرض من هذا الاغتشاش اللي سواه، يغلظ المرقة بعد زيد اللبن، فيجب الإعلام بالعيب الخفي. واضحة ولا؟ يقولون واحد راح السوق راد يشتغل، قال انا بعد من دون كذب وغش شفت ان انا ما اقدر ابيع، ذهب يبيع السمك، يبيع السمك في السوق، يجونا هذا مال اليوم لو مال امس، قال هذا السمك مال اليوم وهذا السمك مال امس، قال يقص علينا حسبه احنا غشم يقص علينا، يقول هذا مال اليوم وهو مال امس، يقول روح الى البائع اللي جنبي واللي عنده كله مال امس، يقول له هاي السمك مال متى؟ قال طازج كله مال اليوم، ها شوف الغن ماله، يطلع الخياشين حاط عليها ماي وبعض المحسنة، قال اي والله انت الصادق، هذاك جارك كذاب هذا غشاش. فيقول يمشي السمك اللي يبيع جاري الكذاب الغشاش، وانا سمكي ما يظل ما احد ياخذ، يقول هذا كذاب. فالحياة صعبة بعد الواحد يمشي شغلة بدون الغش والكذب، المستجار بالله، الله لا يبلين، احنا مو موطن ابتلاء في هذا الجانب. ويمكن ان يمنع صدق الاخبار المذكورة الا على ما اذا قصد التلبيس، واما ما هو ملتبس في نفسه، واضح ولا؟ هو ملتبس في نفسه، من اعطوا الحليف معهم فلا يجب عليه الاعلام، انصافا هذا الجزم به صعب جدا. يعني تارة انت السيارة، انت السيارة تدعم بها وتعدلها وتروح تبيعها، تارة انت تشتريها، لما تشتريها تكتشف ان هي مدعومة، يقول عجل خلنا نبيعها، اذا تروح تبيعها وما تعلم اللي مشترنها منك اللي يجهى العرف يرى ان انت غشيتها، حتى لو ما انت اللي دعمها، حتى لو مو انت السبب، واضح ولا؟ فهذا الاستظهار الجزم به صعب جيد. نعم يحرم عليه على البائع اظهار ما يدل على سلامته من ذلك، سلامة المبيع من ذلك، المبيع المزج وغيره، يقول لا والله خوش سيارة، سيارة نظيفة جديدة ما فيها ولا دعم ولا، هذا يحرم عليه، بس ما يجب عليه ان يعلن، مشكلة هذه. فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الامر على المشتري، وما قصد ان يلبس الامر، شو متلبس ملبسين قحفية من زمان يعني ملبسين، سواء كان العيب خفيا أم جليا كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا، مطلقا يعني ظاهرا أو باطنا، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس، هذا الوجه الثاني لعل أوجه، خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس، هذا أصلا عرفا هكذا، مثلا أنت تشتري بيت، تشتري سيارة، تشتري جهاز، تكتشف انه فيه غشمة خطأ، فيه عيب، ترجع له يقول لك انا من اشتريته هكذا، يقولون للناس شنو؟ يقولون انت غشوك، تروح تغش الناس معه، شلون تروح تغش الناس؟ واضح ولا؟ قال سواء كان العيب خفيا ام جليا كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا او خصوص الخفي وان لم يقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقان يعني جليا أم خفيا مع عدم الإعلام بالعيب غشان، يعني حتى وإن لم يقصد التلبيس، يعني المدار على قصد التلبيس. يقول في التفصيل المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى، يعني أي معنى؟ أن المحرم خصوص ما إذا قصد التلبيس، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام، إذا لم يقصد به الزيادة. هكذا الإمام عليه السلام. وإن حصلت به يعني وإن حصلت الزيادة به يعني بالبلد وحرمه مع قصد الغير، حرمه يعني حرم بل الطعام مع قصد الغير. لاحظ رواية الحلمي الأولى، كلام في الرواية الأولى صفحة 277. وفي رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له وأن يبل له من غير أن يلتمس، قال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، المدار على قصده، فلا بأس. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، مع أن الزيادة قد تحصل قهرا بالبل، فالمدار على قصده. نعم، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي، إن التزام البائع بسلامته عن العيب، يعني بسلامة المبيع عن العيب مع علمه به غش للمشتري، يعني مع علم البائع بالعيب هذا غش للمشتري. كما لو صرح الآن، خصوصا إذا البائع قال إن بشرط تشاغو ضرب السكين يعني إن هذا سليم، فهنا مشكلة. كما لو صرح يعني البائع باشتراط السلامة، اشتراط سلامة المبيع، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط اشتراط السلامة مع علمه بالعيب أنه غاش. إلى هنا بينا معنيين إلى الغش. المعنى الأول إذا اشترط قصد التلبيس، والمعنى الثاني لا، البيع بما يخفى وإن لم يقصد التلبيس. واضح هنا؟ ولعل المعنى الثاني أظهر، البيع بما يخفى حتى لو لم يقصد التلبيس. يبقى الكلام في أقسام الغش. الغش له أقسام عديدة، أنا هذا كله قرأته سريع، وهذا لأنه ما أشوف فيه مطلب زايد يحتاج نطول في أقسام الغش. ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى إلى آخره يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.